أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كانت الصلاة مسألة 58، موضوع المسألة هو ما إذا استقر الربا ومضت مدة الخيار وسقط خيار البايع في المسألة السابقة وأصبح البيع لازما وفيه ربح. إذا ظهرنا أن المشكل بايع واستقال، استقال ماذا؟ استقال المشتري، فأحضر المشتري، فهل هذا يكون من مهنته لا يجب فيه الخمس أو يجب فيه الخمس؟ قلنا أن الشروط ما تفصل، لما إذا كانت الوكالة من شأن المشتري في هذا المثال فلا يجوز الخمس، لما إذا لم تكن من شأنه، لم تكن مناسبة له، لم تكن من شأنه فيجب عليه الخمس. في المقابل هناك قولا بالصفات مطلقا من دون فرق بين أن يكون من شأنه أو ليس من شأنه، وهذا قلنا له تقريبان، التقريب الأول استرناه في الدرس السابق ويقتني على مسألة يأتي بحثها، وهو أن فرق الأرباح في المستحبات إنفاق الصدقات وأمثال هذه الأمور هل يعتبر من المهنة بقول المطلق مهما كان المنفق أو لا؟ هذا محل كلام بينهم، وهناك من يذهب سقوط المتأخرين إلى أنه من المؤنة، إلى أنه من المؤنة كل ما ينفقه الإنسان على المستحبات يمكن أخذه من الأرباح، وصرفه في ماذا؟ في المستحبات، ولا يجب فيه من جملة المؤنة التي تستثنى من الخمس. هذا الأول. التقرير الثاني من ذكره هو هذا، هو أن يقال بأنه أصلا الإقالة في خطوط محل السلام هي من شأن كل إنسان مهما كان شأنه، من شأن كل مكلفين، يعني كامل من دون فرق بين أن يكون كذا إنسان غير أو عادي كذا أو كذا إلى آخره من هذه الأمور. من شأن كل إنسان أن يقيل المستقيم بخصوصية في المقام، وهذه الخصوصية هذه أنه في مقام يتكلم عن بيع الخيار، مو باع العين وجعل لنفسه خيارا، هذا محل كلامنا، باع العين اللي سعرها 10 باع عدية 5 فربح المشتري وجعل البايع لنفسه خيارا. بيع الخيار عادة يكون فيما إذا كان البايع محتاج للعين، لكنه في نفس الوقت يحتاج إلى ماذا؟ إلى النقد، إلى الثمن، فيضطر إلى بيع العين ويجعل لنفسه خيارا، لأنه إذا فكرت اتخذت أموره واستطاع أن يهيئ الثمن يدفع الثمن إلى المشتري ويستغل ماذا؟ العين. فكأن العين المدفوعة أشبه بوثيقة الدين، أشبه شيء بهذا، واضح؟ إذن هو يريد العين، لم يعني نفسه متعلقة بالعين، عينه يريدها مراجعه محتاج الفلوس، وهذا من الفلوس الا اذا اخذ منه ماذا؟ اذا اخذ منه هذه العين، فيبيع العين ويجعل نفسه وخلاف. في جد قال من هذا القليل قد يقال لان عدم الاطاله اصلا خلاف الانصاف، خلاف الانصاف حتى هذا الظن، لان هذا الانسان صحيح باع العين لكن محل العين جعل لنفسه ماذا؟ خيار. عدم الإطالة لا يناسب أي إنسان مهما كان هذا الإنسان، عدم الإطالة شيء لا يناسبه وليس من شأنه، فعدم الشأنية لا يختص بعض الناس من بعض كما هو ظاهر المتن صاحب الأروى، وإنما هو شيء ثابت لكل أحد بخصوصية في هذه المسألة، فحينئذ يثبت حقوق الخمس مطلقا بلا تفصيل أصلا. هذا هو الوجه التقريب الثاني. الظاهر صحة هذا التقريب صحيح، ليس الإنسان كل إنسان لا يكون خطوطا فيما ذكروه من الأمثلة فيما ذهي الثمن وجاء وقد تخلف عن الموعد مدة الخيار خمس دقائق خمس دقائق أو ساعة مثلا، فإن عدم الوقاية هنا تكون أوضح في أنها خلاف الإنصاف وأنها ليست مناسبة لأي إنسان مهما كان عقله، لأن من شأن كل إنسان أن يقول هذا بخصوصية في المقام مو قضية مكتوبة عامة، بخصوصية في الجهة الخيار بهذا الاعتبار. وأن التقرير الأول كنا سيأتي الكلام عنه، وإذا تم التقرير الثاني هذا أيضا يكفي لإثبات سقوط الخمس في المقام مطلقا، فيما إذا نوى ماذا أنه يصرفه في ماذا لاستحباب اعتبار رسالة المؤمن كما قلنا في جملة المستحبات. فبهذا تنتهي ينتهي الكلام عن هذه المسألة. نقرأ هذه المسألة والمسألة التي نشرع بها إن شاء الله تعالى. قال لو اتهم فيه ربح ببيع الخيار فصار البيع لازما، كمسألتنا صار البيع لازما بانتهاء بمضي مدة الخيار، فاستقال البائع فأفعله لم يسقط الخمس، لم يسقط الخمس، ثم هذا صحيح لم يسقط الخمس، الخمس يبقى يقف إذا كانت الوكالة بعد مضي سنة سنة، ثم بعد مضي سنة لا يسقط الخمس، لا يسقط الخمس يتعلق بالآن وخمس الآن أصلا ليس خمس الغدا يعني ليس ملكا له حتى يتصرف به في ماذا؟ في الوكالة، وإنما تصرفه يكون تصرف قبولي يكون موقف على إجازة حاكمة يرى أنك تصرفه لا يأتيه من ماذا؟ لا يأتيه من الخمس، الخمس لا يبلع يختار، لا يسقط الخامس إذا كان شفت إذا كانت الوكالة بعد مضي سنة ربح واضح. وقلنا هذا في الأخير خالي عن محل كلام كلامه فيما إذا قاله في أثناء سنة، في أثناء سنة الربح واضح يقول ربح في الشهر الأول مدة الخيار شهرين، خلصت مدة الخيار بعد مدة الخيار السنة باقية سنة الربح باقية فقاله فقاله هذا هل يعتبر من المؤنى أو لا يعتبر من المؤنى؟ لم يسقط الخمس إلا إذا كان من شأنه أن يطيله على تفصيل ماكن، إلا إذا كان من شأنه أن يطيله في أحد النهار بيع شرط الخيار إذا رد مثلا ثمن بشراء التعويض موارد بيع الخيار إذا رد ماذا؟ إذا رد ماذا؟ مثل الثمن. يقول عدم دلالة عن الله وقال توقف في البيع هذا خلاف الإنصاف، يعني يقول من شأن المشتري أن ماذا؟ أن يطيله، من شأن المشتري أن يطيله. الأمر الثاني بالله أكثر مبالغا دائما يمشي في بيع الخيار، هذا من شأن كل أحد أن يطيل ماذا؟ أن يطيل المستقيم في حالة من هذا الطويل. فمن المبالغ هو عدم يعني التفصيل الصحيح هو هذا التفصيل بين ما اذا كانت الوكاله بعد مرور السنه بين ما اذا كانت قبل بعد مرور السنه لا يسقط الخمس مطلقا، قبل مرور السنه يسقط الخمس مطلقا. مساله 59 الاحوط اخراج الخمس، الاحوط اخراج خمس راس المال اذا كان من ارباح مكاسبه، فإذا لم يكن له مال من أول الأمر فاكتسب أو استفاد مقدارا وأراد أن يجعله رأس المال للتجارة، يعني يكسب ربح يكسب فائدة يجعله رأس المال للتجارة ويستجر به، يجب إخراج خمسه على الأحواض. أن المسائل مهمة جدا، مسألة أن رأس المال هل هو من المؤمن يستثنى فلا يجب فيه الخمس أو أنه يجب فيه الخمس. في لا يستطيع عدم وجود الخمس في رأس المال المتخذ للتجارة إذا كان من الأموال المخمسة أو من الأموال التي لا يتعلق بها الخمس أساساً في الإرث، لا يستطيع أنه لا يوجد الخمس في رأس المال المتخذ للتجارة، لأنه هو أصله إما أموال مخمسة وإما شنر رأس المال المنجا إما من أموال مخمسة وإما من مال لم يتعلق به شنو الخمس كالعرق قبل أشهر. كما أنه لا يستطيع في وجود الخمس في رأس المال إذا كان من أرباح سنين سابقة، إذا كان رأس المال المتخذ للتجارة من أربع سنين سابقة تجمعت واتخذه للتجارة، هنا لا يسأل في وجود ماذا تخليص رأس المال بلا إشكال. وإنما الكلام والخلاف النزاع يقع فيما إذا اتخذ كان رأس المال المتخذ للتجارة من أربع سنة الاتخاذ، من أربع سنة الاتخاذ في هذه السنة ربح مليون تعلم حالنا من يتاجر بها يجعلها رأس مال يتاجر به، لا يصرفها مباشرة على مهنته وإنما يتاجر بها. وهذا رأس المال المتخذ للتجارة إذا كان من أرباح سنة الاتقال هل يجب فيه القوم أو لا يجب فيه القوم؟ هذا محل الكلام. نقطة البحث في الحقيقة اللي يترتب عليها البحث هذه أن هذا الربح أو المقدار من الربح، كل ربح يؤدى المقدار منهم من يفرق، هذا المقدار من الربح الذي يجعله رأس مالا للتجارة هل يثبت عليه المعنى أو لا يثبت عليه المعنى؟ هذه نقطة البحث. إذا قلت على المؤمنة هنا إذا المؤمنة هنا مستثنات وجملة فلا يجب فيها واضح، هذا وحال ما يصرفه على مؤمنة مؤمنة فلا يجب فيها، أو أنه لا يجب على المؤمنة فيجب فيها ترتيب الله يكون على النقطة. تعالى أن الأمر كما قلنا مرتبط لمعرفة أن هذا مؤمنة أو ليس مؤمنة، نحتاج في الحقيقة إلى مراجعة في أدلة المعنى، أدلة استثناء المعنى. فنقول لا يحتاج لأن مقتضى إطلاق أدلة الخمس وجوب الخمس في جميع الفوائد بلا استثناء مقتضى إطلاقها. لو بقينا نحن أدلة وجوب الخمس لانتجنا بوجوب الخمس في كل فائدة وفي كل ربح من دون استثناء يعيشه. لكن إنما التزمنا باستثناء المؤمن من الربح، وأن الخمس إنما يجلس بعد إخراج المؤمن من الربح باعتبار نصوص استثناء المؤمن المقيدة لإطلاقات أدلة وجوب الخمس والواردة بمضمون الخمس بعد المؤمن بهذا المضمون، ورد حدة صحيحة الخمس بعد المؤمن روايتين طبعا صحيحات عن هذا الخطر. خمس بعد المؤنة شنو معنى؟ واضح معنى ان الخمس انما يجي في الارباع بعد اخراج شنو؟ بعد اخراج المؤنة، انما يجي الخمس في الارباع بعد استثناء المؤنة بعد اخراج المؤنة. هنا يجب التوجه الى امور ما متفق عليها او ينبغي ان يكون تكون محل اتفاق. الأمر الأول هو أن المعنى هي كما تذكروها هي عبارة عن ما يحتاجه الإنسان في حاجياته لإمرار معاشه كما كيف تعبر الأمور التي يحتاجها الإنسان لإمرار معاشه ومعاش عياله ومن يتعلق به، هذا المعنى. لكن لا أستعرف أنه لا يكفي في حق المؤمن مجرد الحاجة، مجرد أن يكون محتاج هذا الشيء، هذا لا يكفي في حق المؤمن علاج. ولو اتفقوا على أن من كثر على نفسه ولم يترك على نفسه في مهنته يجب عليه سنة مع أنه محتاج مع وجود الحاجة. من هذا نستفسر على أن كثرة المعنى يتوقف على الطارق، على الطارق مو مجرد الحاجة، مو مجرد أن الإنسان يحتاج هذا الشيء. إذا انخلط هذا من المعنى يستفيدني من الأرض، هذا ما يكفي، بل لابد أن يترك هذا من أرباحه على ما يسد الحاجة الموجود عنده. إذا الطارق لا بد منه لكي تلبس شنو المؤمن مجرد الحاجة من دون نقطة مهمة الواحد، من دون الصرف على المؤمن، هذا لا يحقق ماذا؟ لا يحقق المؤمن ولا يجوز الاستثناء من الأرباح. هذا مطلب. المطلب الآخر أن المراد المؤمن المستثنى هو مؤمن السنة الرابعة، لا مؤنة كل السنين الآسية إلى آخر إلى آخر عمر الإنسان. الذي يستغنى من أرباح السنة هو عبارة عن سنة سابقة، عبارة عن مؤنة كل سنة، يعني مؤنة سنة الرابع. ثم يصرفه الإنسان على حاجياته وضرورياته في سنة الرابع، هذا يعد سنة مؤنة ويستثنى من الأرباح. أمر الثالث أن الطارق المعتبر في المؤنة كما قلنا يجب أن يكون على المؤنة لا على ما هو أجير منها، لا على ما هو أجير منها. المستثنى هو ما يصرفه الانسان على حاجاته بالمقدار اللي يصب حاجات اللي تعتبر مؤنة. اما ان يصرف على ما زاد على المؤنة شيء لا يحتاجه الى مؤنته، يصرف من ارباحه اليمن على به، هذا لا يستثنى من الارباح. وهذا قضية واضحة جدا، لأنه أساس استثناء المؤنة من الأرباح الغرض منه وشنو؟ سد حاجات الإنسان الضرورية التي يحتاجها عادة. لا يسمح له بأن يستثني من الأرباح الأمور التي ليست ضرورية له وزاد عن حاجاته ولا تعتبر مؤنة بالنسبة له. هذه أمور ينبغي أن تكون واضحة في تحديد المعنى حتى تنفعنا فيما يأتي أيضا. الآن نقول أن الصرف من الربح على المعنى يتطور على أنحاء، الصرف من الربح على المعنى هذا يتطور على أنحاء. النحو الأول يكون صرف مباشر يسميه، إذا صح التعبير طبعا صرف مباشر، يعني لأن يستهلك نفس الربح في ماذا؟ في المعنى، يستهلك نفس الربح في المعنى. وهذا يرسل الطرف لصرف الربح على المعنى. فأمر يفرض أن الربح هو بنفس الطعام، هو الربح طعام سياقنا ما؟ يطعم عيالنا صرف مباشر، صرف استهلاك نفس الربح. الربح يطعم فلوس الله يشتري بالحرية، يشتري لباس يلبسه وهذا شراب يشربه وهكذا، هذا يكون ماذا؟ هذا فرق مباشر. يعني المستهلك هو شنو؟ هو نفس الربع، نفس غير مستهلك في سبيل المعنى، كان مستهلك بالمعنى الاول او يستهلك بالمعنى الثاني. هذا النحو الاول من الصرف الربع على المعنى. النحو الثاني من صرف الربح على المعنى أن يكون الصرف غير مباشر، غير مباشر. كان يشتري شيء من الربح، يشتري شيء من الأرواح والسرير ويصرف على مؤنسه من منافعه منافع ذلك الشر مع الاحتفاظ ذلك الشر مع الاحتفاظ ذلك الشر فالله يحتاج إلى من لاستخدامه الشخصي مع عياله خشيته بالذات يصير طوال وذات طوال ويستفيد منه من منافعه يحتاج إلى حليل يصير بطرة ويذات البطرة يحتفظ بالبطرة وهذا يشتري من أرباحه بطرة ويحتفظ بها ويستفيد ويصرف على مؤنسه من منافعها من منافعها وهذا شجرة يستفيد من ثمارها وهكذا الزهرة يستفيد من سكنها يحتفظ السكن من مؤنسه السكن فشلون يأمن من هذا الجانب شلون؟ يأمن الآن هكذا الجانب يشتري دار من أرباحه مو ويحتفظ بالدار ويصيب حاطه من منافع تلك الدار ونسكن بالله هذا نحو ثاني من الطارق المستهلك هنا ليس هو مستهلك وهذا وانما المستهلك هو كل منافع من تحت الرزق كل التي يستهلكها ويصرفها على المؤنث هذا النحو الثاني النحو الثالث من الصرف الرزق على المؤنث هو ايضا يكون الاستهلاك ليس لنفس الربح وهذا واستهلاك غير مباشر ويكون بهذا الطريق بطريق انه ياخذ الربح يخليه راس مال في شنو في تجاره ويستفيد منه بالصرف على مؤنسه من ارباحه يقول هذا مع السلام ان يتخذ الربح راس مال في تجاره ويصرف على مؤنسه من منافعه من ارباحه التي يضر بها عليه لانه شغله التجاره وبها ارباح فمن ارباح يصرف على المؤنث ونفس الربح يبقيه هنا ايضا يحتفظ بمسترد واضح والاستهلاك يكون ان الاستهلاك لا يكون لنفس الشيء مسترد وان الاستهلاك يكون اما لارباحه ومنافعه على المؤمن هذا نحو من الصرف صرف الرد بما لا مثلا في مؤنته اذا صح هذا الاستهلاك اذا هناك انحاء ثلاثه تتطور لصرف الربح على المعنى القدر المتيقن من صدق المعنى ومن استثناء المعنى من الأدلة هو النحو الأول هذا قدر متيقن بلا إشكال بلا إشكال وفي المناخر ربح كيلة لا يأكل به طعام هو طعام يأكل منه ما هو طعام يصير به طعام وهكذا هذا هو القدر المتيقن الذي لا إشكال ولا خلاف ولا نزاع في استثنائه من المؤنى واضح بالشروط السابقة أن الربح يصرفه على المؤنى يصرفه مو مجرد حاجة وفي سنة الربح في ثلاثة سنة أن يصرفه على المؤنى مهزز من المؤنى إذا تحققت هذه الشروط هذا لا إشكال في استثنائه من الربح وفي صدق المؤنى عليه النحو الثاني ألحق بالنحو الأول النحو الثاني في مثال السيارة والدار والبقرة الحلوب والشجرة المثمرة هذا ألحق بالنحو الأول في صدق المؤنى على نفس الشيء بالرغم من بقائه هي الشجرة تكون مؤنى السيارة نفسها تكون شنو مؤنى وإن كان هو يظهر على مؤنسه من منافعها لكن هو الشجرة تكون مؤنة وتضبط المؤنة وتستثنى من الأرباع في الحقل الثاني وإنما الكلام وقع اختلفوا في ماذا في الثالث هل هو مؤنة أو شنو أو ليس مؤنة الاختلاف في النحو الثالث هل يعد منه مؤنة أو لا يعد من المعنى الآن نحن نتكلم في الحاق الثاني بالأول هذا نبين وجهه، وثم نتكلم عن الثالث وثبت وقال خلاف فيه. أما الحاق الثاني بالأول الوجه المذكور في كلماتهم في هذا الإلحاق، طبعا ينبغي أن يكون واضح، يعني ينبغي أن يشير إلى أن الإلحاق مكلف عند الجميع، لا أحد يستسلم في استثناء المؤمن إذا كان الطرف بالنحو الثاني، لا أحد يستسلم، هذا واضح ولا 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 ما ممكن أن واحد يستفيد من دار ليست كل الامور الانتفاع بها يكون باستهلاكها مباشره، بعض الامور يكون الانتفاع بها عن طريق ابقائها والاستفاده بها والاستفاده منها من منافعها، هذا انتفاع صرف للمعنى. فقضيه واضحه الحاله الثانيه بالاول استثناء من المعنى، استثناء من القوم وتسلمون عليه قضية واضحة لا ينظر الكفور، لكن وجه التخريج هذا سنيا هو اللي ذكره وحصله هذا انه المعنى ما يطرقه على المعنى في هذا القسم الثاني وان كان ليس هو نفس الربح، لا يطرقه على المعنى نفس الربح وانما ما يطرقه على المعنى هنا هو منافع منافع الشيء، هذا صحيح، لكن اكو خصوصية في القسم الثاني توجد صدق المعنى على نفس الشريعة أرقام النفس الشريعة قبل أنه يسمى أنه معنى، وهذه الخصوصية هي اللي وصلنا لها، وهي أن الانتفاع بهذه الأمور لا يمكن إلا عن هذا الطريق، فما يمكن الانتفاع بالسيارة إلا بهذا الطريق، ليس ما قلناه من أن السيارة لا تتكلف بنفسها، ليس تعاون حتى يأكله الإنسان ويستهلكه، أو لذلك أن يملكه الإنسان ويستهلكه في المعنى. السيارة وبقر الحليب والسماء والشجرة المثمرة، كان طريقة الانتفاع بها تكون بهذا الشكل، ولا يمكن الانتفاع بها إلا بهذا الشكل. وبهذا تختلف عن ماذا عن المأكولات والمنبوسات التي ينتفع بها بشكل مباشري، واضح هذا على الإنسان الانتفاع بهذه الأمور إلا بهذه الطريقة، هذا يوجد صدق المعنى عرفان على نفس السيارة على نفس الشجرة على نفس الدار على نفس المبعد مجلسين بنا، يوجد صدق المعنى عرفا على نفس هذه الاشياء، وعلينا ان السياره هي معنى، هي نفس السياره معنى عرفا، وان كان ما عرف السياره فيما لا في مهنته بشكل مباشر، لكنها باعتبار ان طريقه الانتفاع بها من حصل بهذا حينئذ يوصف عرفا لان هذا الشيء هو في حد نفسه معنى، فاذا طلب عليه انه مؤمن يكون مستثنى من أدلة القوم، واضح هذه النقطة اللي توجد الحاق القسم الثاني بالقسم السنة بالقسم الثالث بالقسم الأول. فنصير نعم ننبه قبل أن ذلك أيضا إلى أن هذه النقطة ما موجودة في القسم الثالث، هذا مهم جدا، بالقسم الثالث هذه النقطة ما موجودة، ليس أن الربح لا ينحصر الانتفاع به وتركه على المعنى بجعله وراء أثمان في التجارة، ليس لوضوح أنه يمكن أن يصرف منه على المعنى بشكل مباشر، واضح؟ فيصير الفرق بين الثاني والثالث هذا أن طريقة الانتفاع بالقسم الثاني منحصرة لأن يحتفظ به وينتفع من منافعه ويصرف من منافعه، فليس هذا اصلا انتفاع بكل شيء بحسده تحسده، هذه هي طريقه الانتفاع بهذه الامور، فإذا احتاج إلى السكن في كل قرى احتاج إلى السكن ما تحل إلا أن يشتري دار ويحتفظ بالدار ويستفيد من هذا السكن وهكذا في دار بينما النحو الثالث ليس هكذا والحرام جاهز عليه الأثمان للتجارة أنت ليلة من تبعد هذا الربح وتركيه على المال من حصل الاستقرار ولا أثمان للتجارة لا بل بإمكان أن يصرف مباشرة على من على مؤنته من ذلك الربح هذا الانحصار وعدم الانحصار كأنه هو اللي أوجد صدق المعنى على الصدق النحو الثاني وهو في خلاف الكامل في القسم الشنا في القسم الثاني تبقى الكلام في القسم الثالث القسم الثالث مع الكلام وعلى أساس هذا الكلام وقع الاختلاف في مسألتنا أنه في مسألتنا أنه يجب تخليص رأس المال أو لا يجب تخليص رأس المال يقترح دائما بن عليها قبل أن أختم الدرس هذه أنه يظهر منهم يظهر من كلماتهم الاتفاق على أن مجرد صرف المعنى صرف الربح في المعنى بالطريقة الثالثة بالنحو الثالث يعني جعله رأس مال للتجارة ونستفيد من أرباع الصرفات على المعنى على مجرده لا يكفي لصدق المعنى مجرد هذا ما لم نضيف إليه ونطعمه بأمور أخرى تلك الأمور توجد شنو صدق المعنى فلذا رفع الخلاف لأنه ما هي الأمور التي لا بد من إضافتها حتى تضبط المعنى علينا على هذا الصرف على هذا النحو الثالث من الصرف هذا وحدة ليشي ولذا لا قائل طويل الكثير لا قائل بعدم وجود الخمس مطلقا مع النحو الثالث عدم وجود الخمس مطلقا في رأس المال المتخذ للتجارة لا قائل به واضح هذا معناه أن مجرد رأس المال وصرف بهذه الطريقة لم يأتي لصدق المعنى كن طعن بشيء هذا الشيء اللي انطعن به تفيد له التفصيلات الآتية بعضهم يقول انطعن بأن افترض الحاجة حظ واحد يقول انطعن بماذا بالشأنية أن يكون من شأنه أن يتخذ رأس المال للتجارة واضح بعضهم يزيد أماكن أخرى تأتي كلها بالتفصيل لكن من دون هذه الأمور إضافة هذه الأمور مجرد كيف كيف لا حاجة عنده لا مورد آخر للطرح على المعنى موجود عنده شيء الأربعة الضخمة الأجل من المعنى التنفى يخليها سنة شغلها بالتجارة ويقول التفنيه من القوم هذا ما قال لديه إذا لا أحد يقول لأحد من دون الخمس مطلقا وهذا وإنما هناك تفصيلات وهذه التفصيلات نرجعها إلى إضافة بعض العناصر التي برأيهم توجد صدق المعنى على النحو الثالث وصلى الله على محمد وعلى آله.